وخلاصة منهج السلف والعلماء في المناظرات: أولا، أن المناظرة باب من أبواب الجهاد، لا يقوم بها إلا من كان عالما بالحق قاصدا له، وفائدتها أن يبين لغيره الحجة التي تهديه إن كان مسترشدا طالبا للحق، أو يقطعه ويكف عداوته إن كان معاندا. فلا يناظر أهل البدع عبثا وتسلية، وإظهارا للقدرة على قوة الحجة وإظهار سعة المعلومة، إنما يناظرون نصرة للدين ونصيحة للعباد. قال الربيع ابن سليمان: سمعت الشافعي يقول: ما نظرت أحدا على الغلبة، ما نظرت أحدا على الغلبة، ما نظرت أحدا إلا على النصيحة. والشافعي كان أوتي جدلا، لو ناظر على اسطوانة من حجر أنها خشب لغلب الخصم. وكان يقول: ما نظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما نظرت أحدا إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه. وهذا القصد في النصيحة والمناظرة أيها الأفاضل، قصد إقامة الدين وإرشاد الناس وقطع دابر الشر عن الدين وأهله، هذا القصد يجعل الإنسان مثبتا مؤيدا من الله عز وجل. في السير قال محمد ابن إبراهيم ابن مصعب، وهو يومئذ صاحب شرطة المعتصم خلافة لأخي إسحاق بن إبراهيم، قال: ما رأيت أحدا لم يداخل السلطان ولا خالط الملوك كان أثبت قلبا من أحمد يومئذ، ما نحن في عينه إلا كأمثال الذباب. هذا تأييد من الله عز وجل، وكان لا يقبل إلا بالكتاب والسنة. الأمر الثاني، أن الأصل عند السلف هجران أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم الاستماع لهم، هذا أصل. أن الأصل عند السلف هجران أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم الاستماع لهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني في كتاب العظيم عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: ويرون، أي أهل الحديث أهل السنة، صون آذانهم عن سماع أباطيلهم، أي أباطيل البدع التي إذا مرت بالأذهان وقعت في القلوب، ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وهذا هو الأصل إلا إذا تعين الأمر وخشي الإنسان من الضرر على الدين وعلى الناس، فيجب عليه أن يقوم بالحق إن كان أهلا لذلك. قال الإمام أحمد: كنا نؤمر بالسكوت، فلما دعينا إلى أمر ما كان بد لنا أن ندفع ذلك ونبين من أمره ما ينفي عنه ما قالوه، ثم استدل بقول الله: وجادلهم بالتي هي أحسن. الأمر الثالث، أن السلف والعلماء يفرقون بين المناظرة وبين المجالسة. فالمناظرة عندهم إن كانت بحق ومن أهلها وأقيمت بحدودها وحقوقها نوع من الجهاد، وأما المجالسة فهي نوع مخاطرة وتعريض للدين للفساد. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة: لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهدت من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول داخله لأناظره: أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق من اللهب. وقد ورد في ترجمة ابن عقيل أبي الوفاء أنه قال عن نفسه: وكان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. يقول عن نفسه: كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. قال الذهبي في السير معلقا: قلت كانوا ينهونه عن مجالسة المبتدعة ويأبى، حتى وقع في حبائلهم وتجسر على تأويل النصوص، نسأل الله السلامة. وقال ابن العماد الحنبلي: إن أصحابنا كانوا ينقمون على ابن عقيل تردده إلى ابن الوليد وابن التبان شيخي المعتزلة، وكان يقرأ عليهما علم الكلام، ويظهر منه في بعض الأحيان نوع انحراف عن السنة وتأويل لبعض الصفات. وجاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن الريوندي الملحد قال: وكان يلازم الرافضة والملاحدة، فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف أقوالهم، إلى أن صار مرشدا وحط على دين الملة. الأمر الرابع: أن الذي يناظر هو من كان طالبا للحق مسترشدا ترتجى هدايته. قال الحسن رحمه الله: إنما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم، فأما من وضع سيفه أو صوته وقال لك اتقيني اتقيني فما لك وله. وقال ابن عون: سمعت محمد بن سيرين ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته طمعت في رجوعه. وروى ابن بطة عن محمد بن النضر الحارثي قال: قلت للأوزاعي: آمروا بالمعروف. قال: من يقبل منك؟ قال الشيخ ابن بطة: صدق الأوزاعي رحمه الله، فهكذا كان علي بن أبي طالب قال: لا إمرة لمن لا يطاع لا يؤمر. فإذا كان السائل لك هذه أوصافه وجوابك له على نحو الذي قد شرحته بالأدلة والسنة فشأنك به، ولا تألو فيه جهدا، فهذه سبيل العلماء الماضي الذين جعلهم الله علاما في هذا الدين. الأمر الخامس: أن المعاند لا يناظر إلا إذا ظهرت بدعته وفشت وأثرت في الناس، فيناظر لقطع شره، لأن البدعة لا يجوز أن تترك حتى تستقر في القلوب. قال قتادة: إذا ابتدع الرجل بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. وأما البدع التي عافى الله الناس منها واحتمال وقوعها قليل أو نادر، ويراد من المناظرة نفع المناظر، فهذه تسر ولا يشر بها، يعني ليست فاشية، إنما في أناس. ثم هذا يكون مسترشدا فيناظر سرا لقطع شبهته عنه. روى ابن بطة عن المثنى بن جامع قال: سمعت بشر بن الحارث سئل عن الرجل يكون مع هؤلاء أهل الأهواء في موضع جنازة أو مقبرة فيتكلمون ويعرضون، يعني يتكلمون بالبدع، فترى لنا أن نجيبهم؟ فقال: إن كان معك من لا يعلم فردوا عليه، لئلا يرى أولئك أن القول كما يقولون، وإن كنتم أنتم وهم فلا تكلموهم ولا تجيبوهم. يعني يترك، إن كان سمعهم أحد ممن يخشى أن يتأثر بهم هذا ترد عليهم بدعتهم في المكان، وإن لا يتركون. وقال ابن بطة في الإبانة عن أصناف من يتكلم في المجالس قال: ورجل آخر يحضر في مجلس أنت فيه حاضر، هذه تقع، ورجل يحضر في مجلس أنت فيه حاضر تأمن فيه على نفسك، ويكثر ناصروك ومعينوك، فيتكلم بكلام فيه فتنة وبلية على قلوب مستمعيه ليوقع الشك في القلوب، لأنه هو ممن في قلبه زيغ يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة والبدعة. وقد حضر معك من إخوانك وأهل مذهبك من يسمع كلامه، إلا أنه لا حجة عندهم على مقابلته، ولا علم لهم بقبيح ما يأتي به، فإن سكت عنه لم تأمن فتنته بأن يفسد بها قلوب المستمعين وإدخال الشك على المستبصرين، فهذا أيضا مما ترد عليه بدعته وخبيث مقالته، وتنشر ما علمك الله من العلم والحكمة، ولا يكن قصدك في الكلام خصومته ولا مناظرته، وليكن قصدك بكلامك خلاص إخوانك من شبكته، فإن خبثاء الملاحدة إنما يبسطون شباك الشياطين ليصيدوا بها المؤمنين، فليكن إقبالك بكلامك ونشر علمك وحكمتك وبشر وجهك وفصيح منطقك على إخوانك. يعني لا تخاطب وتعرض عنه، إنما تخاطب أنت في مجلس وأصحابك كثر، وإذا تكلمت ناصروك، وقد تكلم رجل بكلام فيه فتنة وإضلال لبعض الناس مما لا يستطيع أن يرد الشبهة، وممن قد تعلق في نفسه الشبهة، فهنا عليك أن ترد شبهته وتبين الحق وتقطع عليه السبيل وتقبل بكلامك على إخوانك. قال: ومن قد حضر معك لا عليه، حتى تقطع أولئك عنه وتحول بينهم وبين استماع كلامه، بل إن قدرت أن تقطع عليه كلامه بنوع من العلم تحول به وجوه الناس عنه فافعل. وثالث: مشؤوم قد زاغ قلبه وزلت عن سبيل الرشاد قدمه، فعشيت بصيرته واستحكمت للبدعة نصرته، يجهده أن يشكك في اليقين ويفسد عليك صحيح الدين، فجميع الذين رويناه وكل ما حكيناه في هذا الباب لأجله وبسببه، فإنك لن تأتي في باب حصر منه. قال: ووجيع مكيدته أبلغ من الإمساك عن جوابه والإعراض عن خطأ به، لأن غرضه من مناظرتك أن يفتنك فتتبعه فيملك ويأس منك. قال: فيشفي غيظه أن يسمعك في دينك ما لا تكرهه. يعني هذا الذي معاند غوي ولا قبل لك أسكت عنه. قال: فاخسئه بالإمساك عنه وأذله بالقطيعة له. أليس قد أخبرتك بقول الحسن رحمه الله حين قال له القائل أبا سعيد: تعال حتى أخاصمك في الدين؟ فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت قد أضللت دينك فالتمسه. وأخبرتك بقول مالك حين جاءه بعض أهل الأهواء فقال له: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. فهل يأتي في جوابي؟ قال: فهل يأتي في جواب المخالف من جميع الحجج حجة هي أسخن لعينه ولا أغيض لقلبه من مثل هذه الحجة والجواب؟ أما سمعت قول مصعب بن سعد: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتبعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وأيوب السختياني حين قال له الرجل: أكلمك بكلمة، فولى عنه وأشار بأصبعه ولا نصف كلمة. وعبد الرزاق حين قال لابن أبي يحيى: القلب ضعيف وليس الدين لمن غلب. فالدخول في مناظرة أمثال هؤلاء مما نهى عنه السلف. قال اللالكائي رحمه الله: فما جنى المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يقصد بها ما ثبت عن سعد بن عامر قال: سمعت جدتي أسماء تحدث قالت: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. لتقومان عني أو لأقومن، يموتون غيظا كمدا ودردا ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا. حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج، اختلط الشبه بالحجج. فإذا كنت في مجلس وسمعت بدعة فبين السنة ولا تجادل. قال السزي رحمه الله: قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عليها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا أمسك. وقال عباس بن غالب الوراق: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم مبتدع فيه أرد عليه؟ قال: لا، لا تنصب نفسك لهذا. قال: أخبر بالسنة ولا تخاصم. فعدت عليه القول فقال: ما أراك إلا مخاصما. قال ابن تيمية: وأما الجدل فلا يدعى به، بل هو من باب دفع الصائل، فإذا عارض الحق معارض جودل بالتي هي أحسن. قال العلماء: من سلمه الله من البدع وعرف الحق وأهله وانقاد لتعليم أهل العلم، فإنه لا ينبغي له أن يشغل قلبه بالنظر لهذه المناظرات ولا لسماع شبه المضلين، وما أبيح للضرورة فإنه يقدر بقدرها. فلا تشاهد المناظرات ولا يتتبع أخبارها من لم يكن متصديا ولا مخالطا لأهل البدعة. لماذا؟ لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالفتن تحذر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. قال الثوري رحمه الله: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم. قال الذهبي رحمه الله معلقا: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة.